أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الفتح في أوائل هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما زال الكلام والبحث عن نتائج وعن ما ترتب على النهضة الحسينية، وأن هذه النتائج التي قال عنها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي التي تحدد السبب الحقيقي الذي من أجلها خرج الإمام الحسين. قلنا سابقا أن السبب الحقيقي هو الفتح، ففي مقام بيان المراد من فتح النهضة الحسينية لا بد بالواقع من تقديم مقدمة عن الفتح، فتح الدعوة المحمدية، فتح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قبل البحث عن ذلك تحسن الإشارة إلى أن الحق المطلق لم يصبه الناس في كل وجوهه. مرادنا بالناس غير المعصومين، وإلا المعصوم مما لا شك فيه هو مثال للحق من كل وجوه. الحق لم يصبه الناس في كل وجوهه ولا أخطأوه في كل وجوهه. ما بتلاقي واحد مثال للباطل المحض، حتى الشيطان لما بده يوسوس لك بيصور الوسوسة بصورة حق، بيموه عليك الباطل بصورة حق. ولا أخطأوه في كل وجوهه، بل أصاب كل إنسان منهم جهدا. وانظر إلى العميان، انطلقوا إلى فيل وأخذ كل واحد منهم جارحة منه، عضوا منه، أخذ كل واحد جارحة منه فجسها بيده، تلمسها، هو مش شايف، حتى يبين الماهية بالنظر، بده يبين الماهية باللمس، فجسها بيده. فالذي أخذ بالرجل، رجل الفيل، قال: مثل ساق الشجرة طويل، مثل ساق الشجرة طويل ومستدير. طبعا هو شاف شيء من الحق، الاستدارة، الطول، بس ماهية الشجرة ما كان هو مصيف. الذي أخذ الظهرة، حط ايده على ظهر الفيل وصار يتلمس، وقال: مثل الرابية المرتفعة، انه تلي بس مرتفعة شوي. الذي اخذ الاذنين قال: شيء منبسط يطوى وينشر. فانظر الى الصدق كيف جمعهم، كل صادق في مقام الاخبار عن المتلمس. وانظر الى الكذب كيف دخل بينهم، مش الكذب الفاعلي، ما حدا منهم قاصد يكذب، إنما الكذب القولي، مش الكذب القائلي، يعني مش القائل تعمد الكذب، بل الكذب القولي، أي قول غير مطابق للواقع. وانظر إلى الكذب القولي كيف دخل بينهم حتى فرقهم. هذه مقدمة. مقدمتيني او شتيني حابب انه شير له انه بالواقع الفكر السياسي، هلا في مصطلح بسموه الفكر السياسي، هو القيم والفكر الذي يدور حول السلطة رجالاتها ممارساتها بسموه الفكر السياسي. الفكر الاجتماعي هو القيم والفكر الذي يدور حول المجتمع. الفكر التربوي والفكر الأخلاقي هو القيم والفكر الذي يدور حول تربية الشخصية داخل الفرد، أو الذي يدور حول تربية الأمة. هلا بيبا انه بتربيه على قيم إنسانية بسموها شخصية إنسانية، أم إنسانية، على الإسلام بسموها شخصية إسلامية، أمي إسلامية، وهكذا. الأمر الثالث اللي بدي شير له انه الأصل في الإسلام، إذا أنت بتجي تتأمل مفاهيم الإسلام عقائد وشرائع، بتلاقي الأصل في الإسلام بده الحفاظ على الشريعة وليس الحفاظ على حضارة الشريعة. حفاظ على الشريعة كعقائد، كمفاهيم، كحقوق، كواجبات، كمحرمات، كأداب، كسنن، كما أنزلت من قبل الله جل وعلا. ومش همه كثير يحافظ على الحضارة عند المسلمين اللي حملوا هذه الشريعة. مرادنا بالحضارة هو سلوك وتعاطيهم، وكيف هني نظرتهم عن الإسلام، وكيف بيطبقوها على الكون، على الحياة، على السلوك، كيف بيطبقوها على حالهم، كيف بيطبقوها مع بعضهم البعض. الشريعة هي الأساس، لأنه هي المستمد وهي المعتمد على الكتاب والسنة. الحضارة وإن كانت حضارة الأمة الإسلامية، بس مش هي الأساس، لأنه الحضارة ممكن أن تختلط بحضارة أخرى. بزمن الفتح الإسلامي الأول اختلطت سلوك المسلمين بسلوك الروم وبسلوك فارس. في زمن العباسيين اختلطت حضارة المسلمين بحضارة اليونانيين. فمن الممكن أن الحضارة تختلط بحضارة أخرى. ليش عم نبعد المثال؟ هلا حضارتنا نحن، ونحن أمة إسلامية. هل كل ممارساتنا وأعمالنا ونظرتنا ورؤانا هي عين الإسلام، أو إنه مختلطة بأشياء تانية، بوطنية وبقومية وبحضارة مادية وبي 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 ما شاء الله. والحضارة يمكن أن تختلط بحضارة أخرى وقيم وأفكار وممارسات مخالفة للشريعة الإسلامية. من هنا دايما الباحث، دايما المؤرخ، الباحث إذا بده يبحث عن الإسلام، المؤرخ اللي بده أرخ للمعصومين دايما بده يفصل بين القيم والممارسات. يعني انت لما بدك تشوف تاريخ المعصوم، ما بدك تاخذ انت كل ممارسات المسلمين وكل الحضارة الإسلامية هي الأساس وتجي بتبني عليها، بدك تفصل بين القيم، بين الشريعة وبين الممارسات على الأرض. وإذا شفت انه كل هالممارسات هي خاطئة، مش لازم يصير عندك انت ردة فعل انه فإذا الإسلام يعني كان إذا كان بالعصر الأول هالقد المخالفة فإذا يهون الإسلام بنظرك، أو يدخل الشيطان يقول لك إذا كانت القصة مخالفة من زمان النبي أنا ماشي الحال إذا بخالف هون وبخالف هونيك. بك تفصل في مقام المحاكمة، في مقام البحث، في مقام التدوين، في مقام التأريخ بين القيم والممارسة. الأمر التالي، الأمر الرابع اللي بدي أشير له، أنه التاريخ الإسلامي كله بكل أقليم كتب على قاعدة الاقتراب من الخلفاء والملوك. كل مؤرخ كان يكتب حتى يتقرب إلى الملك، يتقرب إلى الأمويين، يتقرب إلى العباسيين، وليس على أساس القيم وممارستها والاقتراب منا والابتعاد عنا.
بناء على ذلك فإذا أردنا نحن أن نتكلم عن نتائج العمل الذي ترتب على النهضة الحسينية لحتى نعرف السبب الحقيقي لخروج الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم، منا نحكي شيء عن الفكر السياسي، منا نحكي شيء عن الفكر التربوي، ومنا نحكي شيء أيضا عن الفكر الاجتماعي. وهذا مش معناته انه نحن بنكون خرجنا عن الموضوع، انما بنكون نحن بالواقع في صلب الموضوع. هذا من جهة. من جهة تانية انا جبت هالمقدمات لحتى اقول انه الان ما يقرر بالجامعات وبالكتب وما يقرر في الامة الاسلامية بشكل عام، لانه الامة الاسلامية اغلبها سنة، انه اللي حفظ الدين واللي حفظ الحضارة هو الفكر المعتزلي والفكر السني، تجاه الفلسفات الأخرى التي دخلت على الحضارة الإسلامية من اليونانية والفارسية وفلسفات أهل الكتاب وغير ذلك. وتتمة لهذا الشيء بيقولوا أن الشيعة كان كل عملهم بس الهجوم على السنة. سترى أن بالواقع عمل الشيعة قديما ابتداء من المعصومين وإلى هذا اليوم ما زال بالمرصاد لكل فلسفة تخالف قيم الإسلام. صح الشيعة ما شارك السنة في الممارسات في الحضارة، صح، لا، لأنه كانوا عندهم دور حتى يحفظوا قيم الإسلام الحقيقية، مش قيم الإسلام السياسي اللي بناه الخلفاء والملوك. فالشيعة قديما وحديثا ما زالوا بالمرصاد لكل فلسفة تخالف قيم الإسلام. شاركوا علماء السنة والمعتزلة إن لم يكونوا ابتدأوا قبلهم في إقامة البناء العقائدي الإسلامي المتكامل. هذا من جهة. من جهتين ظلوا الشيعة وعلى رأسهم الأئمة هن دائما حماة وحفاظ الشريعة. كلما رأوا أن الممارسات وصلت إلى حد بدها تغير الشريعة كانوا هن ينزلوا، وإن كان نزولهم يستدعي التضحية بدمائهم، يمكن يضحوا بالدماء فقط وفقط من أجل إبقاء الشريعة، وإن كان على حساب أنه والله هذه الحضارة كلها بدها تنهد فلتنهد، هذه الأمة كلها بدت تدان فلتدان هذه الأمة، بس من أجل أن تحفظ الشريعة. بناء على ذلك نرجع حينئذ إلى صلبه. بالواقع المولى جل وعلا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا في سورة الفتح الأولى. وقع الخلاف بين المفسرين في المراد من الفتح، انه شو الفتح اللي الله بشر به النبي الاعظم. قيل انه صلح الحديبية الواقع السنة السادسة من الهجرة، وقيل هو فتح مكة الواقع السنة الثامنة من الهجرة. كلا القولين ذهب اليه كبار العلماء، قول الاول لانه الفتح هو صلح الحديبية ذهب لإله أبو الفتوح الرازي أحد كبار علماء الشيعة غير الفخر الرازي. أبو الفتوح الرازي في تفسيره جوامع الجامع ذهب لإله الألوسي في روح المعاني، فيض الكشاني في تفسيره الصافي، سيد محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان. قول التاني ذهب لإله الشيخ الطائفي الشيخ الطوسي في التبيان، الزمخشري معتزلي في الكشاف، فخر الرازي إمام أئمة علماء التفسير السني في كتابه التفسير الكبير. طبعا هناك روايات من طرقنا نحن بتأيد كلا القولين، في روايات بتأيد أنه الفتح هو صلح الحديبية، وفي روايات بتأيد أنه الفتح هو فتح مكة. اللي بيأيد أنه الفتح هو فتح مكة أنه هو صلح الحديبية ما قاله أبو الفتوح الرازي. طبعا
انا ما عندي الكتاب، بس بنقل عنه الحويزي في كتابه نور الثقلين، تفسير نور الثقلين الجزء الخامس صفحة 48 حديث التسعة، بنقل عن جوامع الجامع. والروية ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من الحديبية قال رجل من اصحابه، من الحديبية من صلح الحديبية، قال رجل من اصحابه: ما هذا الفتح؟ الله مسميه فتح، شو هالفتح؟ لقد صددنا عن البيت، ما فتنا نحن المكة، صلح الحديبية المسلمين ما فاتوا مكة، لقد صددنا عن البيت وصد هدينا، وحتى هدينا ما سمحوا لنا انه نذبحه بداخل مكة ولا بداخل منى. فقال صلى الله عليه وآله: بئس الكلام هذا، بل هو اعظم الفتوح. صلح الحديبية ليه؟ وَلَقَدْ رَضِيَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدْفَعُوكُمْ عَنْ بِلَادِكُمْ بِالرَّاحِ، بالأيدي مش بالأسنة، ويسألوكم القضية، يعني صاروا يسألوكم أنه اصبروا ما تفوتوا هلأ مكة، سنة الجاي فوتوا مكة، عم يتفاوضوا معكم، كانوا بالأول ما يتفاوضوا معهم، ويسألوكم القضية ورغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كره. هذا نص بدل على انه فتح هو فتح الحديبية، هو صلح الحديبية. بالواقع قول تيني مؤيد كذلك باخبار تيني، من جملتها خبر الصدوق في عيون الاخبار في باب ذكر مجلس للامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عند المأمون، والمأمون كان عم يسألوا عن عصمة الانبياء تبعا للايات القرآن، إلى أن بإسناده هو إلى علي بن محمد بن جهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام، فقال المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فما معنى قول الله عز وجل؟ إلى أن قال: فأخبرني عن قول الله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، للنبي. قال الإمام الرضا عليه السلام: لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي غفر له الذنب مش عند الله، عند مشركي مكة. ولم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما. فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجيب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. محل الشهد كلام الإمام الرضا بقول: فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله مكة قال له: يا محمد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اللي هو فتح مكة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي مكة بدعائك توحيد الله فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد. كان ذنبك عندهم أنك أنت بتدعو إلى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد صارت ثابتة عند أهل مكة، ما في حدا حينئذ ينكرها، هذا هو غفران الذنب ما تقدم وما تأخر. ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. فقال المأمون لله: ضرك يا أبا الحسن. بالواقع لفظ الفتح من مختصات الأدب القرآني، القرآن إله ألفاظه، أتى بألفاظ، ترى هذا جزء من الفكر التربوي. بس هلأ الشيء بالشيء يذكر، لأنه الشيء هلأ عم يمض بفلسطين، حتى ما تقولش إنه وين.
بتلاقي مثلا ب 48 العرب المسلمين كانوا يعبروا عن القضية قضية فلسطين. هلأ شوف قديش هن خبثاء اليهود وأصحاب الإعلام الغربي يخرجونا شوي شوي عن قضية فلسطين، هلأ نسميها قضية الشرق الأوسط، نسينا فلسطين. معش يعني مع أنه إذا بتضل لفظ فلسطين بتضل فلسطين بما تعني من الأرض المقدسة بما تشمل بيت المقدس، بتضل تعني لك رمز. أما قضية الشرق الأوسط بتقول شو قضية سيطرة؟ تشمل تركيا، تشمل اليونان، تشمل إيطاليا، تشمل تونس، تشمل المغرب، مع أنه ما فيش نزاع بهالمناطق كلها. سموها قضية، شوف اللفظ. طبعا هذا اللفظ بلاش استخدامه من الثمانينات حتى لمهدوا الناس بأذهانهم، صارت الناس نسيت فلسطين، اتمهدت، ضيعوها، عمموها بالألفاظ. هلأ لما بيطرحوا السلم ما بتلاقي في نفرة، هلأ ما بتلاقي نفرة حتى في نفوسنا نحن، ما بتلاقي في نفرة لقصة والله السلم والصلح، ما في. هذا جزء من التربية من خلال اللفظ. عشان هيك أنا قلت الفتح من ألفاظ مختصات الأدب القرآني، يعني القرآن لما بيختار لفظ بيكون عم يهيئك لتحمل معناه، مش انه هيك والله اختيار لفظ اجاك على الذوق وعلى السجعة او انه ما لقاش غيره كلفظ يجيبه، لا. لفظ الفتح من مختصات الادب القرآني. هذا الفتح سماه الله بالصورة، سماه فتحا. بصورة تانية سماه نصر الهي. هلا بيبقى انه سماه نصر الهي مش معناته انه انا ايت انه هو فتح مكة اللي هو الفتح، لا، إنما التدقيق بين القولين وبين الروايات بيطلع معك إنك انطبقت الفتح على صلح الحديبية بتضبط، وطبقته على فتح مكة بتضبط. لا، لأن صلح الحديبية هو مقدم كان لفتح مكة، وكان مقدم منحصرة، ما كان في خيار للنبي إذا أراد أن يدخل الحرم من دون إراقة دم وأن يضرب قريش في صميمها لابد أن يعمل هذا الصلح بهالطريقة اللي عنده، لذا عمل هذا الصلح. لحتى يتوضح هذا أكثر، وإن كنا سابقا من 3-4 سنين حكينا عنه بالتفصيل، بس بالواقع بس كإشارة بالنسبة إلى صلح الحديبية، المولى جل وعلا أنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. شاف النبي بمنامه أنه هو أصحابه فيتين على مكة وعم يعتمروا. تاني يوم بيأمر النبي الأعظم أصحابه بأن يخرجوا إلى أيمتى؟ هي بالسنة السادسة للهجرة. سنة السادسة للهجرة يعني أنت عقيب غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب كانت بالسنة الخامسة بعد ما تم فتح خيبر. بعد خيبر موجودة بس أجلي اليهود عن المدينة وحواليها، وكل قوة اليهود راحت على وادي القرى قعدت هوني. بعد اليهود قرابة من المدينة، بعد عم يشكلوا خطر. قبائل كلها بعد ما أسلمت على رأس غطفان وكنانة وخزاعة، كل القبائل الكبيرة بعدها وقفت قريش عجريها وأوجدت حرب وعداوة بين وبين النبي، وبعدها كلها وقف على سليحة، وقريش بعد وقف على سليحة. بالسنة السادسة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بيشوف بمنامه أنه فايدة مكة هو أصحابه للعمرة، بيقول للأصحاب تفضلوا أنا شفت بالمنام أنه أنا وياكم فيتين للعمرة حتى لي ندخل مكة، مع أنه ما في أي اتفاق بينه وبين قريش، فيش أي مواصلة كلامية أنه أنا بدي أروح لمكة. قام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خرج في معظم المهاجرين والأنصار أحرموا، كان عددهم بالضبط 1400، هو كانوا غالب المسلمين 1400 فقط، هذا النص حفظنا يفيدنا فيما بعد. هل أدرك المسلمين 1400 واحد لم يحملوا من الأسلحة الحرب شيئا سوى السيوف التي كانت تعد أسلحة حتى للسفر، لأنه ممكن يجي حيوان بالبادي بده يفترسهم، شو بيدفعوا عن حالهم. لما وصل النبي إلى عسفان التي لا تبعد عن مكة كثيرا، أخبر أن قريش تهيأت لصده وصممت على منعه من الدخول إلى مكة. كف النبي لو وصل للحديبية، الحديبية أول حدود مكة، الحديبية أول حدود مكة. لما وصل إلى الحديبية أمر أصحابه أن يحطوا رحالهم فيها. قالوا له يا رسول الله ليس هنا ماء ولا كلا، لا في مي ولا في مرعى، كيف بدنا نعدم؟ وين كان في عين ناضب مية يعني ما فيها مي؟ في روايتين، اما رواية راح النبي تفل بها او لا اخذ سهم منه قال لهم ضعوها في عين البئر. البئر مش مثل ابار جبل عامل يعني مستودع مي، البئر لغة هو النبع، شايف النبع عندنا هو باللغة اسمه بئر. لذلك بكتب الفقه القديم إذا بتقرأ بيقولوا البئر ينزح بكذا وكذا، مراده هي العيون، عين وكانت ناضبة. أم حطوها بالنبع جوا إما السهم أو أنه تفل النبي، فامتلأت حينئذ ماء. فهيأ لهم مي، لما هيأ لهم مي اجت قريش شافوا انه ما كانش في مي وصار في مي، يعني في معجز بالبين. تبع التزاور بين سفراء النبي صلى الله عليه واله وممثليه وسفراء قريش وممثليها ليحلوا المشكل. شو المشكل؟ مشكل النبي معتمر هو 1400 واحد وجايبين معهم هدي. اخيرا طبعا فيش كل الوسطاء، جاء عروه بن مسعود الثقفي احد كبار حكماء، كان رجلا حازما، جاء إلى النبي فقال له النبي إنني لم آتكم للمحاربة، أنا ما جيتكم، وإنما هدف الاعتمار وزيارة البلد. هون عروي إذا بتقرأ أنت النصوص، لما نطلع عن النص، لما رجع مكة كان شو قال له؟ قبل ما قال لك شو قال له، كان طبعا هو عم يتفاوض معه، ما قعد بس ساعة وساعتين، قعد معه فترة طويلة النبي يتفاوض وياه. النبي قام يتوضى، يقوم المسلمين السوريين يغدوا المي من تحت وضوءه، وهو عم يتوضى بصير ينثر المي، يغدوا يتبركوا فيها. إذا نخم النبي يغدوا النخامة يتباركوا فيها. كيف ما يمشي النبي يتباركوا بالنبي الأعظم المسلمين. رجع عروي إلى قريش، قال لي لقد ذهبت إلى قصور كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى قائدا في قومه في عظمته كعظمة محمد بين أصحابه. وإذا كنتم تتصورون أن أصحاب محمد يتركونه فأنتم في خطأ كبير، بيموتوا كلهم قبل ما نوصل نحن للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هون قريش ما عاش بعدت، تركت النبي قاعد بالحديبية، ما عاش بعثت من يفاوض. قام النبي اخذ المبادرة، صار بده يبعث هو سفير لمكة يفاوضها. استنجد باحد كبار شجعان المسلمين عمر بن الخطاب ليفوت بس يفاوض قريش مش يحاربها. طلب النبي من عمر ان يمضي الى مكة ليطلع اشراف قريش على الهدف من سفره. اعتذر عمر، قال ان بينه وبين قريش عداوة شديدة. وين عداوة؟ وين بيوم بأي يوم يعني بأي يوم حرب أنت بينك وبين قريش العدوي؟ ليش ببدر أنت فتكت بفرسينهم؟ والله بيقعد قتل صناديدهم، ما بيقعد أنت هربت ورجع بعد ثلاثة أيام. قال له أنه بيني وبين قريش عداوة شديدة، فالأفضل أن ترسل عثمان، دلوا عالتيني يعني هو فليطلع منه. فطلب النبي من عثمان، ذهب عثمان إلى مكة. لما ذهب عثمان إلى مكة بده يتفاوض، بده يتفاوض يعني مش إنه بيوم وبيرجع. لكن مضت فترة حتى شاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فاستعد النبي لأن يواجه قريشا بشدة. استعد، لما هان استعد النبي انه يواجه قريش، دغري قريش عرفت لانه الى عيون، لانه هو قاعد على ابواب الحرم، انه النبي استعد القتال طلعوا بعثوا له سهيل بن عمرو للمصالحه، انه قالوا له سهيل بن عمرو اطلع صالحه على شو بتتفق انت وياه، اتفق بس بشرط ان لا يدخل مكه هذا العام، لانه اذا دخل مكه هذا العام اذهب كبرياءنا واذهب سؤددنا وفخرنا بين العرب، واي شيء اخر امشي. بعد كلام طويل بين النبي وبين سهيل تم الاتفاق، هو اسمه صلح الحديبية. صلح الحديبية اول شرط ان النبي بيرجع الى المدينة، ما بيفوت مكة، هي اول شرط. بس ما قبل شرطين، انه بالسنة الجاية بيفوت النبي وتخلى له مكة كالتيام، تخلى له، وانه بيفوت بيعتمر. بالسنة السابعة فعلا فات مكة وظل ثلاث ايام بمكة هو واعتمر، سموها عمرة القضاء بالسنة السابعة. هي الشرط الثاني. الشرط الثالث انه سلامة الاموال والارواح بين المسلمين واهل قريش، هي معناته انهاء الحرب لمدة 10 سنوات، والنبي اقتطف ال10 سنوات منهم، رجع مباشرة غزا خيبر، انفرد باليهود وحده. بالسنة السابعة فتح خيبر، راسل العالم، اما بمجرد ما انه وقعوا معه هن الصلح حيت قريش، انتهى، تم فتح مكة. هلا رح تشوف كيف تم فتحها. حارب اليهود وحدي، اثنين شن حرب على القبائل بغزوة حنين وحيت قريش منها، ثلاثة راسل العالم لما قضى على اليهود وقضى على القبائل وراسل العالم واعلن عالمية رسالته، رجع يفتح مكة، بس رجع يفتحها مش بالحرب طبعا، فات بالسنة السابعة، عمل القضاء. بالثامنه جهز جيش قوامه 10,000 مقاتل، مع انه بالسنة السادسة كانوا 1,400 كلاش جدوا، صاروا 10,000 لش اليهود اسلموا، ما حدا اسلم منهم. قبائل ما اجت بالعام التاسع. هالزيادة كلها كانت من قريش. بهذا الصلح انكسرت هيبة قريش وتغيرت مفاهيمها عن النبي. لما تغيرت مفاهيمها صاروا القرشيين يسلموا ويروحوا يهجروا للنبي، يهجروا للنبي، لصاروا 10,000 شخص. شو الفتح اللي تم؟ تم تغيير بالمفاهيم، مفاهيم قريش كلها بهذا الصلح. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى المولى جل وعلا سمى هذا الصلح بأنه بالفتح. بيبقى النبي أمر أن تنحر الإبل التي جيء بها، جاب شي كان معه شي 700 إبل، أن تنحر مكانها، وأن يحلق وأن يحلق المسلمون رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم وما يفوتوا مكة. هون عمر بن الخطاب الشجاع وعف وعلي شكك بنبوة النبي، قال له ما قلت لنا انه ما ننفوت العمرة البيت، قال له قلت لك هذا العام، انا قلت لك منفوت البيت معتمرين، بس قلت هذا العام. ابتدى التشكيك بنبوة النبي، لما اشتد التشكيك اضطر النبي يقف تحت الشجرة ويرجع يجدد البيع على المسلمين مرة ثانية انه يؤمنوا به كرسول الله. هي بيعة الشجرة هون بالسنة السيد. طبعا بالواقع بهذا الصلح اولا عرفت قريش لاول مرة قوة الاسلام والمسلمين. اثنين، استطاع المسلمون بعد صلح الحديبية ان يذهبوا حيثما شاءوا، حيدوا قريش، صدوا للعرب، صدوا لليهود، بعثوا رسائل الى كل العالم النبي الاعظم. ثلاثة، انه تغير مفهوم الناس عن النبي. شو مفهوم الناس؟ مفهوم الناس عن النبي انه صابئي، انه صابئي. وعشان هيك بتلاقي الصورة بيقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انه في ترابط وترتب بين الفتح وغفران الذنب، في ترتب. شو غفران الذنب؟ إلا غفران الذنب عند الناس. فإذا الناس غفرت له ذنوبها معناته إنه الناس غيرت مفاهيمها. بيبقى انه شيه المفاهيم. قبل الدخول فيها شوف المولى جل وعلا بعد فتح مكة بيقول إن أنزلت سورة هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، سمى الفتح بأنه النصر، وقال رتب على هذا النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مش النصر هو الغلب العسكري، النصر هو دخول الإسلام في قلوب البشر، هذا هو النصر الحقيقي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أمام هذا النصر ما في داعي للغرور وللكبر، وما بيجوز اللي بده يعني في الإسلام لا يدعو إلى الغرور عند النعم، بل يدعو إلى الشكر. لذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بالواقع ما مناش نوقف كتير عند مسألة الترتب بين فتح مكة وبين القبائل، لأنه سابقا شرحناها. ما منا نوقف كتير عند فتح مكة، وإن كنت بس بدي شير إشارة إنه فتح مكة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انطلق من المدينة إلى مكة بعشرة أيام، أخفى كل أخبار سيره بالسنة الثامنة عن مكة. لذا حاطب بن أبي بلتعة لما بعت رسالة مع امرأة حطتها بقلب شعرة، بعت أبو بكر، وبالأول إنه شوف إذا معه رسالة أو لا، ما عرف إنه يعني، قالت له أما معي، رجع بعت لأمير المؤمنين، بعت له النبي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين قال له إنه الكتاب بشعرك، بدك تشيليه من شعرك. وطبعا لما جابوا الكتاب، الكتاب مكتوب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين إنه النبي رايح قصدكم. نزلت سورة الممتحنة، ولذا إذا بتقرأ لأنت أولا في تأنيب شديد لبعض المسلمين، لأنه عم يميل المشركين ويخبر أخبار حينئذ عن المسلمين. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خرج بعشرة آلاف مقاتل. العشرة آلاف مقاتل كانوا كلهم مدججين حينئذ بالسلاح. لما وصل إلى مر الظهران بالقرب من مكة أشعل نيران كثيرة على كل القمم. لا لحتى لي فرجي أهل مكة قديش هني صاروا بكثرة. هذه وحدة. اثنين، أبو سفيان خرج في تلك الليلة لما شافها النار، خرج ليستطلع مين، فدخل حينئذ دخل إلى أول الجيش الإسلامي. طبعا بالطريق كان العباس مهاجرا، قال له النبي أنت آخر مهاجر. هذه من جملة الفوائد في السجل عنده، آخر مهاجر هاجر من مكة إلى المدينة هو العباس عم النبي، ورجع النبي معه بالطريق من الطريق. لما رجع أبو سفيان لما دخل بين الجيش التقى بالعباس، قال له شو؟ قال له هذا جيش النبي، جيش محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال له هيك قال له أبو سفيان طيب خذني لعنده. قام أبو سفيان العباس حطه وراه ومشي. هلا طبعا النيران اللي كثرتها صار مثل فيل في ضوء، يعني فيل الواحد يشوفه. هان عمر شاف أبو سفيان، شافه تحت أمان العباس. عباس انفوتوا لعند النبي بقلب الجيش بأمان. قام عمر هان قال له بدي أنا أقتل أبو سفيان. هان برزت شجاعته، شوفوا من برزت بقلب الجيش الإسلامي جوا، وقعد يختلفوا العباس إنه بدي يقتل هو أبو سفيان. فقام العباس أخذ أبو سفيان ودخل على النبي فتبعه، فدخل معهم عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدو الله. مع انه بأحد لما النبي ضرب وفكوا المسلمين وهربوا من جملتنا، هذا ظل ثلاث ايام حتى رجع، صار يفتش وين ابو سفيان ليأخذ منه امان ليستأمنوا عدمه. ها بيقول: هذا ابو سفيان عدو الله، قد امكن الله منه بغير عهد ولا عقد، فدعني اضرب عنقه. فقال العباس: يا رسول الله، اني قد اجرته، انا اعطيته امان. فكثر الكلام بين العباس وعمر، فقال رسول الله للعباس: اذهب فقد أمناه.
حتى تغدو علي به بالغداء، خليه معك وبكرة جيب لي. هون النبي تاني يوم ابو سفيان حطه بايده، تاني يوم قال له للعباس حطه انت على الطريق. وقام النبي يدخل الى مكة، يعني يمر قدام ابو سفيان بكتائب المسلمين، كتائب الانصار، كتائب المهاجرين، الى ان وصل الى كتيبة كان النبي في كتيبته الخضراء متسربلين بالحديد، لا يرى منهم الا حدق العيون. قال ابو سفيان العباس ومن هؤلاء؟ قال العباس هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد. فقال ابو سفيان لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، ملك مش نبوي، ملك. فيما بعد لما النبي طلب منه ان يسلم قال له ويحك يا ابا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، بأبي أنت وأمي، ولو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. لو في مع الله أصنام تاني لا أغنى عني، لأن أنا كنت عم حاربك وانت كنت مع الله. فقال ويحك ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال بأبي أنت وأمي، أما هذه ففي النفس منها شيء. وتم الفتح وسفيان تحت ايده. فقال له العباس ويحك تشهد شهادة الحق قبل ان تضرب عنقك فتشهد. بس بالله عليك اذا بتدرس انت سيرة ابو سفيان بتلاقي هذا الشيء اللي قال عنه انه بنفسه عن النبي لجزال ما ضل الى حين الوفاة. هذا بالنسبة الى فتح مكة، ما بدنا نوقف كتير، بس بدنا نوقف عند المفاهيم. مفاهيم خلاصتها انه في عام ولادة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم تمت حادثة اللي هي حادثة عام الفيل، بسموها حادثة الفيل. حادثة الفيل خلاصتها انه ذو النواس ملك اليمن اضطهد نصارى نجران قرب اليمن كي يتخلوا عن دينهم، وذكر المولى السطم بالتفصيل في مسألة أصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود مشهورة. بعد هذه الواقعة نجا شخص من النصارى اسمه داوس، توجه إلى قيصر الروم الذي كان على دين المسيح، شرح له شو أنه عمل ذو النواس بالمسيح. لما كانت المسافة بين الروم واليمن بعيدة كتب القيصر إلى النجاشي، النجاشي وين؟ بالحبشي، انه انتقم لي من ذو النواس لانه فتك بنصارى نجران. جهز النجاشي جيشا عظيما يبلغ 70,000 محارب بقيادة ارياط، وجهه الى اليمن وكان احد قواده أبرهة. اندحر ذو النواس، وشي طبيعي انه ارياط يقعد محله حاكما على اليمن. بعد مدة قام أبرهة قائد الجيش طار على أرياط وقتله. من بده يغضب؟ غضب النجاشي، لأن النجاشي بعته قائد جيش ما بعته حاكم، بعت الحاكم أرياط. قائد الجيش قام على الحاكم وقتله واستلم الحكم. لما وصل الخبر إلى النجاشي قرر أنه يضرب أبرهة. قام أبرهة بخديعة، شيء بنى كنيسة من أكبر وأفخم كنائس الأرض، حط النجاشي تحت الأمر الواقع. إذا بده يجوا يضربوا بخبر ملك الروم إنه هذا ضربني من أجل الكنيسة. ملك الروم من الأساس طلب من النجاشي إنه يبعث أبرهة وأرياط وهذا الجيش لحتى ينتقم مني من اللي ضرب النصارى. فبنى كنيسة من أكبر وأفخم الكنائس في اليمن، وجدت الكنيسة في اليمن. هلأ لما وجدت الكنيسة في اليمن صار يعظمها أبرهة، هلأ مش يعظمها حبا فيها، يعظمها حتى تضل بإيده وسيلة ليستميل ملك الروم ضد النجاشي إذا النجاشي بده يقوم إعلان. هلأ العربان كتار
والعربان كان له برحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن، كان في اثنان من العربان باليمن بصنعاء أدركتهم الحاجة، حاجة البول والغائط، ما استحلوا العربان هالأعرابيان يفوتوا يعملوا الحاجة إلا بالكنيسة، فاتوا قاموا وقضوا حاجتهم بالكنيسة. هان أبرها من دنس الكنيسة، قالوا له إنه اثنين من قريش من مكة، قال له شو عندهم هذا معظم، قالوا له الكعبة، قال له أنا بدي روح عندها. أوجد الجيش، هذا الجيش بالواقع كان على مقدمته الفيلة وتوجه نحو مكة. عند اقترابه من مكة بعث من ينهب أموال أهل مكة، كان بين النهب 200 بعير لعبد المطلب. ثم بعث أبرهة إلى مكة شخص يقول له أنه اسأل لي عن كبير القوم، من هو كبير القوم، وقل له إن أبرهة ملك اليمن يدعوك، أنا لم آتي لحرب، إنه ما حدا يوافق الدين، لأنه أنا ما بديش حرب، أنا عندي شغلة واحدة، إنه بدي هد البيت، بدي هد البيت، يعني أتى محاربا المولى جل وعلا، بل جئت لأهدم هذا البيت، وإذا استسلمتم ولم تحاربوني حقنت دماءكم، ما بقى كذا. جاء رسول أبرهة إلى مكة يبحث عن شريفها، فدلوه على عبد المطلب جد النبي، حدثه بحديث أبرهة، فقال عبد المطلب نحن لا طاقة لنا بحربكم، أصلا إحنا منش نحاربكم، إحنا أصلا معناش قوي نقسم أبيكم، وللبيت رب يحميه، جايين أنتوا على البيت تهدوه، الله هذا بيته هو بيعرف شو بده يشتغل. ذهب عبد المطلب مع القاصد مع الرسول إلى النجيش لأنه كان طلب. لما قدم عليه إلى أبرهة، لما قدم على أبرهة نظر إليه راقه حسنه وجماله وهيبته، فقام من مكانه احتراما وجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب إلى جواره. فبعد ما جلس قال لمترجمه اسأله ما حاجتك، إذا هو مسلمني أنه أنا بدي أهدم البيت وما بده حاربني انتهت، ما في شيء بينه وبينه، بس وش بده؟ قال عبد المطلب نهبت إبلي فمرهم يردوها علي. اندهش أبرهة، قال له المترجم قل له إنه احتل مكانا في قلبي حين رأيته والآن قد سقط عن عيني، أنت تتحدث عن إبلك ولا تذكر الكعبة، هي شرفك شرف أجدادك وأنا قدمت لهدمها. قال عبد المطلب أنا رب الإبل، بطلب طالب بإبلي، وإن للبيت ربا سيمنعه. عاد عبد المطلب إلى مكة أخبر أهله وطلب منهم أن يلجوا إلى الجبال، يتركوا مكة يلجوا إلى الجبال. ذهب هو وجمع عبد المطلب معه إلى جوار البيت ليدعو، فأخذ حلقة باب الكعبة إلى حلقة هذا اللي بترن، وأنشد أبياته المعروفة لا هم أن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، عم يخاطب الموتى، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، جروا جميع بلادهم والفيلة كي يسبوا عيالك، لا هم أن المرء يمنع رحله فامنع عيالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. اللهم صل على محمد. ثم لاذ عبد المطلب وجمع من قريش بإحدى شعاب مكة، وأمر أحد ولده، كان عنده 10 ولد، أمر أحد ولده أن يصعد إلى جبل أبي قبيس ليرى ماذا يجري بجيش أبرهة. عاد الابن مسرعا إلى أبيه أخبره أن سحابة سوداء آتية من البحر، بحر الأحمر. استبشر عبد المطلب وصاح يا معشر قريش ادخلوا منازلكم، ارجعوا على مكة. بعدهم شايف شيء الغيمة، بس لما شايفة سوداء قال له من قريش يا معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد أتاكم الله بالنصر من عنده، فقد أتاكم الله بالنصر من عنده، توجه أبرهة راكبا فيله المسمى محمودا مع جيشه الجرار. لما وصل إلى المغمس أتت طيور قادمة من جانب البحر كأنها الخطاطيف تحمل حجرا في منقارها وحجرين في رجليها بحجم الحمصة، ألقوها على جيش أبرهة فأهلكتهم. في الله في الخبر إن الحجر كان يسقط على الرجل منهم على رأسه فيخترقه ويخرج من دبره، إلا أبرهة أصيب بحجر وجرح، ما مات حتى يعتبر إنه أنت في جيب الجيش لا تحارب الله، شوف وين جيشك. إلا أبرهة فقط ضرب بحجر بس ما فات، جرح وعيد إلى صنعاء، بمجرد ما وصل إلى صنعاء فارق الحياة مات. هذا بالنسبة إلى واقعة الفيل. هلأ واقعة الفيل بالواقع، لما صارت هذه الواقعة مما لا شك فيه نشأ مفهوم، ما هي الحادثة حادثة الفيل أولا أنزلت على النبي، والنبي في مكة بعد ما آمنت قريش وبعد ما هاجر إلى المدينة. لو ما كانت الواقعة صحيحة ما آمت قريش وكذبوا للنبي وقالوا له الحادثة مش صح، ما نزلت به الواقعة سورة اسمها سورة ألم سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لما تليت على مسامع قريش منتهم الحادث واقعة ومصر زمان، بالإضافة أنه نزلت هذه الصورة في على النبي في مكة وقريش كانت عم تأذي، ليعلم المولى لقريش أنه أنا حمت البيت صح، بس حمات البيت وغيرت المفاهيم من أجل إعلاء شأنكم. لذا عقبها الصورة نزلت صورة تاني لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإيلاف يعني الائتلاف، ائتلاف قريش بين بعض البعض وائتلاف قريش بينه وبين القبائل، ولا قبيلة كانت تعارض قريش في سيرها على الإطلاق. طيب لشدة سلاحها، لكثرة مال، لكثرة جيشها؟ لا، في شيء غرس بالأذهان بعد حديثة الفيل، انغرس شيئين، انغرس قدسية البيت انه البيت مقدس، ولذلك الله جل وعلا سمح لأبرهة ان يدنس البيت فقضى على جيشه. والامر الثاني انه قريش الى السيادة على البيت وهي احق بهذا البيت، فإذا هي على حق لهالسيادة والأحقية، صار إلى احترام عند كل القبائل، صارت كل القبائل تسهل أمورها، فاعترف أمر قريش. كان لهم رحلتين، رحلة إلى اليمن شتاء ورحلة إلى الشام صيفا. ولا ليش نزلت لإيلاف قريش عقيب حديثة الفيل من جهة، وليش صورة لإيلاف مع الفيل صورة واحدة بالقراءة وإن كانتا صورتين كتابة؟ ما هي جزء منها، هي تبع يعني، هي وصورة الفيل صورة واحدة بالقراءة، ليقلم المولى انه انا السبب في ايجاد هالمفهوم. هذا المفهوم ساد، لما ساد قام النبي واعلن دعوته، تعرف شو قالوا هني؟ قالوا صابئي قد صبأ عن قريش. اذا كل العرب كانت تؤمن بان قريش على حق وانه صاحبة السيدي وان هي احق بالبيت والبيت مقدس عند الله، وواحد قام ضد قريش، العرب وقريش والناس مع مين بدهم يكونوا؟ بفكر الجماعي بيكونوا مع قريش. لذا النبي 13 سنة في مكة ينشر الاسلام، ما حدا اسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راح على المدينة، قريش بس يقولوا لهم قوموا على حرب النبي كلهم يقوموا. بغزوة الأحزاب جابوا كل القبائل لحرب النبي، شو اللي جاب القبائل للحرب؟ إذا كان النزاع بس بين النبي وقريش فقط، ليش اجت القبائل مع قريش لحرب النبي؟ اجت لأن القبائل بتعتقد بأحقية قريش وبسيادتها على البيت، وإنه ما في حدا بيقصد قريش بأذى أو البيت إلا والله بيتدخل مثل ما تدخل ضد أبرهة. لما النبي اجى على صلح الحديبية قريش أذعنت له وافقت معه أن يدخل مكة وما نزل عليه عذاب وحدي، من هالصورة تتغير المفاهيم انه البيت مقدس صح، ما النبي عم يقدس البيت، والنبي عم يصلي للبيت، والنبي جاي يعتمر لهذا البيت. فاذا يعتمر، شوف يعتمر وجاي بلا سلاح، فاذا مش سلم، اثبت وقرر قدسية البيت انه البيت مقدس مثل ما قلتوا، عشان هيك انا جاي يعتمر. بس قريش ما الى حق فيه، هل ضل التلازم بين في ذهن الناس؟ هذا التلازم شو اللي بيفكوا؟ بيفكوا اذا فات النبي بالسلاح الى مكة وما بينزل عليه عذاب مثل ما نزل على أبرهة. لما فات النبي مكة بالسلاح وما نزل عليه العذاب تغيرت المفاهيم، انه البيت قدسي صح مقدس والبيت لله، بس قريش مش هي الاحق بالبيت، اللي احق بالبيت هذا الداخل اللي عم يدعو الى البيت. لذلك شفت انه من السنة السادسة للسنة الثامنة كثر اهل قريش اللي اسلموا بالسنة الثامنة، بس تم الفتح اجت كل القبائل تعلن اسلامها. لشو اي حرب تم من الثامنة للتسعة؟ فشو لا حرب، شو اللي غيره ودفع كل القبائل تجي تعلن اسلامها؟ وهذا ما اخ، ورأيت الناس يدخلون في، يدخلون مش دخلوا، انه هذا الفتح وهذا النصر، وراح تشوفي بيترتب على الفتح دخول الناس افواجا في دين الله افواجا. اجت القبائل كلها تعلن اسلامها، وسموا حينئذ هذا العام بعام الوفود، عام اللي هو سنة التاسعة. فاذا هذا التلازم قام النبي فسخه وغير المفاهيم في نظر الناس. هذا التغير المفاهيم بفسخ امران متلازمان بأذهان سمي بالفتح. إذا سمي بالفتح هذا فتح النبي، فتح الإمام الحسين، أنقذ الشريعة من حضارة المسلمين اللي بنوها بفترة الخمسين سنة. خمسين سنة كانت الأنوار النبوي بعد كلها ساطعة، تم الفتح كله على أساس أنه الشريعة مقدسة وما يبنى مقدس، في تلازم، واللي عم ينبني جزء منه خلافة أبو بكر، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة الأمويين، خلافة معاوية، وولاية العهد ليزيد، وأنه الملك هو في ذرية معاوية وبني الإمام الحسين. بالنهضة فكك بين قدسية الشريعة وزخارف هذه الحضارة، أنه هي الحضارة اللي بنيتوها مش إسلام. ردت عليه، لما ردت عليهم تم على هذا الفتح تغيير مفاهيم كثيرة. بيكفيك فقط من جملة المفاهيم، ورح نرجع للمطلب مرة تانية ونفصله، بيكفيك من جملة المفاهيم انه فصل الملك عن الدين. كان الملك والدين متلازمان، وانه اللي بيستلم الملك مقدس مثل الدين مقدس. تم الفصل، صار الدين له اربابه اللي هن الائمة، صار يفتشوا عن شيء على له، وابتدأوا بالتفتيش من خلال الدعاء والأخلاق. صار ملك وراء الرعية كلها وعندهم حضارة بس بد الدين، صار يجيبوا الفقهاء والوعاظ وهؤلاء يعملون الدين مركب التقاطي. من جملة الأمور اللي تم فيها الفصل انه معاوية على ايده تم الاكتمال، بس البناء كان من زمان عمر وبكر، انه الإمامة إطارة علوي، غيروها الى مفهوم خلاف وعملوا لها اطار اموي. بالنهضة الحسينية انكسر الاطار ورجعت الخلافة امامي علوي فقط، وانه هذا ملك غاصب ما له خصة بالدين على الاطلاق. وهكذا مفاهيم كثيرة شيء تماما المفاهيم، سنرجعها الى البحث المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وولايتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.